يترتب عليه الفعل المطلوب، الفعل المطلوب طلبا جازما يترتب عليه اثر لذلك الايجاب، وهو ما يسمونه بالوجود. الوجود غير ايجاب كما ترون، ونفس الخطاب بالكلام النفسي الازلي فهو صفة قائمة بذاته تعالى سبحانه وتعالى. والوجوب الوجوب صفة قائمة بالفعل المطلوب طلبا حتما. نقول مثلا صلاة
واجبة،
الوجوب صفة للصلاة فهو إذا الوجوب صفة للفعل الحادث، فعل المنجز الذي يخاطب به المكلف على الإنجاز. بينما الإيجاب هو كتاب الله أي كلامه الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولكن من حيث الوجود حيث الذات هما كما حينا أن حيث يوجد الإيجاب يوجد الوجود، ولكن أحدهما صفة لله عز وجل، الثاني صفة
للفعل
المطلوب حتما. وهذا الإيجاب هو ما يسميه الأصوليون بالحق، والوجوب هو ما يسميه الفقهاء بالحكم. الحكم عند الفقهاء ليس هو الكلام النفسي الأزلي، ما يترتب على ذلك الكلام النفسي الأزلي وهو الأثر المحدث الفعل كما قلنا سابقا. هذا إذا لم نقل إيه فإن قرر الخطة والفعل
إيجاب
لا فذلك ذلك الخطة والإيجاب أو
قد
الفعل اقتضاء غير جازم فذلك الخطة أيضا يسمى ندوة. الندوة إذن هو خطاب مقتضي للفعل اقتضاء غير جازم يقول او ترك
جازما
اي اقتضاء ترك جازما بحيث لا يجوز الفعل ولا يرخص اما ان يترك الفعل واما ان يعقبه. هذا معنى ترك الجازم اقتضاء ترك الفعل اقتضاء جازما. يقول المؤلف تحريم لذلك الخطاب يسمى تحريما. تحريم اذن هو الخطاب النفسي الأزلي. والحرمة الحرمة هي صفة للفعل الذي تعلق به التحريم. يعني نقول ليس محرمة حرام الحرمة صفة للنساء والتحريم هذا من قليل أقصد الصفاء جزما التحريم أو غير جزم
بنهي مخصوص فكره
أو بغير مخصوص فكره. إذا تلاحظون أنه بالنسبة لصفاء الفعل إذا غير جزم لم يجعله إلا قسم واحد لم ينوحوا اقتضاء غير الجازم سمعه ندبا كل الحالة مما اختلفت
درجته
وتفاوت رسله طلب. هذا اقتضاء ترك اقتضاء غير الجازم المؤلف سلك في مستكن قسمه بحسب الدال عليه هذا الدال هذا اقتضاء غير جازم اذا كان النهي مخصوصا بمعنى يتعلق بعين الترك بترك شيء بعينه اذا كان يتعلق بترك شيء بعينه خاص به يدل عليه النهي هذا سماه المؤلف
قرار.
هل حديث لا يدخل احد في المسجد
لا حتى يصلي على
حديثنا عن صلاة
الليل
عاطل الليل وحديث مثلا من أخر النار الشرطي فلا هذا طلب هنا طلب ترك دخول أو ترك عدم ترك الصلاة قبل الجنود الداخل أو صلاة معاطين الليل هذا كلها فيها نصوص بعينها تتحدث عنها بعينها حيث انه عن جلوس قبل الدخول قبل الصلاة بنهي خاص وهو لا يدخل احد المسجد فلا يجلس انه عن الصلاة في معاطي الابل ايضا بحديث خاص انه عن دخول المسجد لاخر الدور نفس الشيء. هذا اذا ما يسمونه بالكراهة كما قال المؤلف. فإذا من خصائص الكراهة أن يكون الدليل عليها دليلا خاصا موجودا منصوصا رغم نقله أو غير جازم لنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص
فخلافه.
وإذا كان هذا الترك المطلوب طلبا غير جازم مدلول عليه بنهي غير مخصوص فيسمونه خلاف الاولى. ما هو النهي غير المخصوص؟ النهي الذي لا يتناول الشيء بعينه من النهي العام عن ترك المندوبات معنى ان كما راينا الحديث إلى على حد المجيد هذا صن لوم مروح. بالنسبة للأوامر أوامر المندوبات عندما أحد القائد المروفة الرسالة مستقبلا يحق الأمر الشيء لا ينام به أو يتضمنه، ولكن هذا بالنسبة للأمر النفسي. أما بالنسبة للأمر فيه فإنه يخبره، لأن الأمر النفسي ليس حرفا ولا صوتا، ولهذا يستحيل أن يكون الأمر النفسي هو النهي اللفظي، لأن هذه الألفاظ وهذا حديث النفس هما متغايران، ولكن أحدهما الأمر النفسي يستلزم النهي اللفظي. إذا أمر الشرع بشيء فأمر به فمعناه أنه ينهاك عن تركه. أقول له الحل
لا تقيم عندنا وإلا
حل هي
لا تقيم
عندنا، ولهذا فصل بينهما ولم يقل هذا حل آخر، لأن ما كان شيء واحد لا تخشي على نفسه. أقول له الحل لا تقيم عندنا. إذن عندما يقول أوتيرو ما شاء القرآن الله يحضر الوتر أو تيرو، هنا هذا أمر بالوتر، ولكن هذا الأمر بالوتر يستلزم النهي عن ترك الوتر، كأنه يقول لها لا تترك الوتر، ولكن هنا الأمر بالفعل من صوت من طوق من سمع، والنهي عن ترك ذلك الفعل عن ترك الوتر غير موجود من صوت، ولكنه ضمني، معنى الأمر يستلزم ويفيده النهي. فهذا الخطاب هو خطاب مزدوج يفيد معنيين، الأول هو الأمر بالفعل، والثاني هو النهي عن الترك. هذه قاعدة في كل الأوامر، سواء كان الأمر للوجوب أو كان الأمر للنهي، إلا أن الأمر بالأمر إذا كان الوجوب فيكون ضده محرما، اجتنبوا الاثنين والثان قول الزور. فإذا الأمر بالاجتناب قول الزور هو معناه النهي عن قول الزور، فإذا الاجتناب واجب فيكون الوقوع في حرام. نفس الشيء كل الأوامر إذا كانت الوجوب فإنها تستلزم تحريم، وإذا كانت للندبي فإنها تلزم فكرة خلاف أولى. إحنا الآن نقرر
حاضر حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
كثيرة متعددة غير مضبوطة بعناوينها. القاعدة العامة اللي فطرنا أن النهي هذا الأمر الشيء الطبيب النهي الأمر الشيء الطبيب. إذا أوامر المندوبة أوامر الند كلها قبل الاختلاف فيها الطبيب من المكلف أن يحافظ على فعل المندوب وفي نفس الوقت تنهاه عن ترك ذلك المندوب. فهي تفيد أحد معنيين بالمنطوق والآخر بدلالة الإلزام. أنا يلزم من الأمر بالشيء
النهي
عن ضده. هذا قال أو بنهي مخصوص أو غيره مخصوص
خلاف الأولى.
فإذا هكذا قسم المؤلف هذا القسم إلى قسمين ونوعه إلى نوعين. ثم أحدهما كراهة والآخر خلاف الأولى. المعروف عند الأصوليين القدامى أنهم يقسمون الحكم إلى أقسام إيجاب وإسناد وتحريم
وكراهة
ولا يتبعون خلاف الأولى. هذا الاسم الجديد وهو الأولى هو محدث عند الفقهاء شبعه في ذلك الإمام الحرمين وشبعه في المؤلف فأحدث قسما آخر سماه أو اسمه الأولى. الذين قسموا هذه إلى كراء وخلاف الأولى فرقوا بينهما النهي المقصود والنهي غير المقصود. النهي المقصود والنهي غير المقصود. شنو الفرق بين النهي المقصود والنهي غير المقصود؟ ولماذا المؤلف لم يسير على نفس المنوال الذي سلكه إمام الحرمين في الفرق بين القسمين بالمقصود وغير المقصود؟ النهي اللي كنا نذكره سابقا عندما يكون النهي صريحا لا يجلس حتى يركع ركعتين لا يدخل المسجد. النهي هنا مقصود غير مقصود معناه مدلول عليه بطريقه مطابقه الغضوب يدل عليه دلاله مطابقه او مقصود في الاصاله هو الغايه من هذا الكلام. هذا مقصود اصاله معناه المتكلم أراده هو هذا المعنى بخصوصه. فهو مقصود من الكلام مبنون عليه بطريقين الى نفس المطابقه. بينما الاخر المعنى الثاني وهو قلناه ان الامر بالشيء يلزمه النهي عن الرده، هذا النهي عن الضد هو المقصود من الكلام او تابع للكلام ليس مقصودا اصاله، ليس مقصودا اصاله، معنى الحديث لم ياتي من اجله، الحديث جاء من اجل النهي عن الجلوس قبل ولكن هذا المعنى يستلزم معنى اخر وهو عفوا الصوره الثانيه هذا طلع لما تقول اوتر الامر بالوتر جاء للنص لطلب الوتر بعينه، ولكن هذا الامر يستلزم النهي عن تقييم الوتر، النهي عن تقييم الوتر، فلهذا اذا كان احدهما مقصودا والاخر
غير مقصود. غير مقصود
المؤلف عدل عن هذا المصطلح الى مقصود غير مقصود لان اراد ان يبين ان هناك الامر العام والنهي العام، النهي العام معناه هو الذي لا يتعلق بالجانب. على كل حال هذا التقسيم الذي تركه المؤلف كما قلنا هو تقسيم قارئ محدث جديد ليس هو اصطلاح الاصوليين القدامى. يقول المحلي إذا مشينا على مصطلح الأقدمين من الأصولين سنعطي نقوله أو اقتضى التركة يقتضى في الاقتضاء جازما إجابة غير جازما أو التركة جازما تحريم أو غير جازما أرى أن يصلح نص المؤلف جريا على اصطلاح الأصوليين، معنى أن الفرقة بين الفروع وبين الأولى هو اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا أصوليا، ولذلك القدوس مشى على مذهب الأصوليين إذا كان يجب عليه أن يقول أو غير جازم ذكرها ولا يفرق بين المقصود وغير المقصود. إذا هؤلاء لا كاين سيل كاين الامر التي كله يتلو الا لسن واحد هل لم تنقل له سكن سكن يتلو الا لسن واحد وهو سكت حتى سكت يتلو الا لسن واحد وهو الكلام. هنا لما تكون في هذه الحاله هذه تكون عباره صحيحه الامر الشيئين ايضا عام بس ولما تكون الفعل له أضداد حل الجلوس الجلس له أضداد قيام واضطجاع إذا هنا تكون الأمر الشيئي نهي عن أضداده، والذين يقولون على الأمر الشيئي نهي عن ضده أو الذين يقولون على الأمر الشيئي نهي عن ضده هما سواء، لأن لما تنقل عن ضده هذا ضد مفرد مضاف الى المعرفه ومضاف الى المعرفه مفرد مضاف الى المعرفه يعني فاذا لم يقل الامر من اياه او شيء من اياه ضده كان يقل انه يرد جميع اعضائه، ولكنه اعتمد على القاعده الاصوليه ان الاضافه الى المعرفه تفرده، والاخرون اوضحوا وقالوا الامر الشيء انه يرد عن أضداده عن أضداده. إذا لا فرق بين هذا التعبير وهذا التعبير، ولكن دائما سنقل لكم أنا هذاك الخلاف الذي سيأتي أو الذي نسمع عنه الآن أن الأمر الشيء لا ينال ضده أو يتضمنه هو بالنسبة للأمر النفسي، بمعنى الإنسان قبل ما تتكلم تتكلم وحيد الأمر قد تقول الآخر أعطيني شيئا، هذاك المعنى الذي يدور في خاطرك يمكنك ان تترجمه بصيغه الامر او بصيغه النهي، في المعنى واحد، ولكن عندما تعبر عنه يختلف التعبير. فهو في نفس شيء واحد، أنك تريد الحصول على شيء كله تعطيني أو لا تحرمني منه. لما جد عبر بلغ له هذه الرغبة النفسية الداخلية في القلب، يمكن نعبر عنها بهذا بصيغة الأمر أو نعبر عنها بصيغة النفس. فإذا المعنى النفسي واحد، المعنى النفسي واحد، وهو رغبتك في الحصول على شيء، أو مثلا رغبتك في أن يسكت الشخص، هذه هي الرغبة لك أن يسكت. يمكن لك تعبر عنه كله اسكت أو كله لا تتكلم. فإذا المعنى قبل أن تنطق به، قبل أن يخرج على صوت، فهو في داخل النفسي معنى واحد مش معاني متعددة. لهذا هؤلاء يقولون الأمر الشيء نهي به هو عينه. الآخرون يقول لا، هو ليس عينه ولكنه يتضمنه، هي اللي تقول قراء يستلزمه بطريقة الالتزام. هذا كله بالنسبة للأمر النفسي. أما الأمر اللفظي فلا خلاف بين الأصوليين أنه ليس هو عين النهي. احنا شفنا هذاك البيت، تقول له حال
لا تقيم
المعنى، الحال هذا أمر لا تقيم عندنا هذا نهي. يستحيل العاقل يقول أن الحال هي لا تقيم عندنا، لأن هذا لفظ بحروف معينة وهذا أيضا نهي بحروف معينة، فهما صيغتان متحدتان أو مختلفتان أيضا، ولكن مدلولا معنى واحد. إذا لما تقول المعنى واحد ترجع للأمر النفسي، لما تقول المعنى واحد ترجع للأمر النفسي. فلهذا الخلاف المستقبلي هو خلاف الأمر النفسي والنهي النفسي. أما الأمر اللفظي والنهي اللفظي فهما متغايران. هذا صيغة فعل هما في معناها، وهذا صيغة الأفعال هما في معناها، فهما متغايران ولكن أحدهما يستلزم الآخر. ولهذا قد تلاحظوا أن المحلي قال لأن الأمر الشيء يفيد النهي، ما قالش عينه وما قالش يتضمن، ولكنه قال يفيد معنى أنه يستلزمه. الأمر الشيء يستلزمه، لأن إحنا الآن نتحدث عن الأمر اللفظي والنهي اللفظي. هذا إذن هنا المحلي فرع على هذا الخلاف، على هذا التقسيم اللي قال المؤلف، وهو الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولاد. يقول عندك الفرق بينهما هو أن أحدهما مطلوب بنهي مقصود والآخر مطلوب بنهي مقصود. إن بني على هذا أن اختلاف الفقهاء، عندما يختلف الفقهاء في كون الشيء مكروها أو خلاف الأولاد، تنزلوا هذا في الفقه، عندما يدرسون الفقه تنزلوا أحيانا الشيء بعضهم يقولوا مكروه وبعضهم يقولوا خلاف الأولى. لماذا يختلفون هل هو مكروه أو هو خلاف الأولى؟ يقول هذا الخلاف بين الفقهاء في كون الشيء مكروه أو خلاف الأولى مرجعه إلى وجود النصي
مخصوص
أو عدم وجوده بعينه. وضرب لذلك مثلا مسألة صيام عرفة بالنسبة للحاج في عرفة، هل هو مكروه كما يقول بعض الفقهاء أو خلاف الأولاد كما يراه الآخر؟ الذين يقولون خلاف الأولاد يقولون أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة حين كان قائما واقفا بعرفة، بعد إليه المفطر بلبن فشربه حتى يراه الناس. يقولون أن الفطر في عرفة يساعد الحاج على الدعاء وعلى القيام بعرفة، بخلاف الصوم أدركه ويعجزه عن الدعاء المطلوب في ذلك المقام المعروف. إذن في قلوب الصوم هو مخالف للندب الذي جاء في الشريعة. لكن يقول لا مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صومي عرفة إذا هؤلاء الذين يقولون كراء يعتمدون على حديث هو ما تقاه المحلي ولكنه ضعفه. قال الحديث ضعيف عند أهل الحديث وحينئذ لا تقوم بالحجة ولا يصح به الاستدلال ويصبح حول المعتمد هو أنه مكروه خلاف الأولى. هذا إذا من أقوله فإن أقدر في قبل فعلا إضاء الجازمة الإيام
قبل الجازمة
حتى كان
كراهة أو بغير بغير مخصوص.
هذا تحليل نصف كما تقول أو تخير فإباحة فإن اقتضى تخير فإباحة الحصار الذي يخير بين الفعل وبين الترك هذا يسمونه إباحة. فالإباحة هي نفس الحصار الشرعي أي الكلام النفسي الأزلي القديم الذي يخير المخاطب المكلف بين فعل الشيء وبين تركه. المحلي ناقش المؤلف في هذا النص من زوايا مختلفة. أولا يقول في قوله أو في فإباحة هذا غير صحيح لأن التخير ليس فيه اقتضاء لأن لما تقول أو التخير سيكون معطوف على الفعل فإن اقتضى الفعل اقتضى الجزم والإيجاب وإن اقتضى التخير فإذا معناه أن الخطاب النفسي فيه اقتضاء للتخير والاقتضاء يتنافى مع التخير لأن الاقتضاء معناه طلب والتخير معناه حرية الاختيار. فإذا لا تخير لا اقتضاء تخير نهائيا. ولهذا سيقول المحلي كان من اليقظة من الواجب المؤلف أن يقول أو خير شو معطوف على اقتضاء غير اقتضى خطاب الفعل فكذا أو خير فكذا. فإذا كان يجب عليه أن يقول أو خير بدل أن يقول أو خير لأن الخير لا قضاء فيه نهائيا. هذا مثلا اعتراض وجهه ولكن كما ترون بعض الحواشي أراد أن يجيب عن المؤلف لأن في كلامه تضمينا معنى أن كلمة قضاء فيها معنيان أحدهما الاقتضاء بمعنى الطلب والآخر بمعنى الإفادة. اقتضى وأفاد ويوزع المعنى على الجانب اقتضى بالنسبة للفعل الطلب والإفادة بالنسبة إلى التخير وسمى هذا نوع من كمال المشترك في معنيه وهذا غير دقيق لأن كمال المشترك في معنيه يكون في لفظ الواحد في معنيين معنيين يشملهما لفظ الواحد. هذا اذا جواب تقريبا غير دقيق. الجواب الثاني يقول ان في حذف عاطف يكون معطوف ألف صدمين ألف صدمين وما أن ألف صدمين وسقيتها يقول هذه مناقشة لفظية لثانينا نحن هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول أن المؤلف فرق بين الفعل والترك. شنو قال؟ قال فين اقتضى الفعل؟ فين اقتضى الخطاب والفعل؟
اقتضاء
اقتضاء جازما اقتضى الترك. فإذا معنى هذا أن الترك غير الفعل أن الترك غير الفعل أن الفعل الترك ليس فعلا مع أن صحيح أن الترك سيقول المؤلف نفسه فيما يأتي مسألة لا تخلف
إلا بالفعل
والمكلف به في النهي الكف. الكف إذا فعل كيف نتصوره؟ الكف أو الكف فعل. الفعل في اللغة هو إنجاز، إنجاز. تصرف على شيئا أنا أنجز شيئا وجودا أخرجه من عدم إلى وجود، هذا معنى الفعل. فعل الشيء أنا أنجزه وأوجده. بالنسبة إلى الناس، عندما يقول الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، هنا ماذا يفعل مثلا عندما يقول له أقيم الصلاة؟ يتحرك، فهناك حركة لما يطلب الحج، هناك حركة الزكاة، هناك حركة أيضا. فإذا هذه كلها أفعال إيجابية وجودية محسوسة، فهي سميتها فعلا واضح. ولكن بالنسبة إلى النواهي لا تقتلوا لا تشربوا لا تفعلوا، هنا المخاطب يكفيه أن يكف نفسه عن الجهل، أن لا يفعل، يكفيه أن لا يفعل. فإذا هنا العدم، هنا هل ينجز شيئا أو يكف؟ هنا لا يفعل شيئا ظاهرا، فالمخاطب يمتثل النهي عندما لا يفعل ما نهي عنه. فإذا المطلوب منه بقاء العدم، هو قبل ما يقول لا تقتل ما كاينش القتل. فإذا كيف يمتثل هذا الأمر؟ يبقى لا قتل، فهو في امتثاله يحدث شيئا أو يبقى الأمر على مكان. فإذا النهي يحصل الامتثال باستمرار العدم. أنت تقول لا تقتل ما كاينش القتل، أنا خلي هذا. لما تقول لا تتكلم كان ساكتا، معناه استمر في السكوت. فإذا هو لا يحدث فعلا، لا يحدث فعلا ولا يفعل فعلا. لهذا بعض الأصوليين الرقابة بين الفعلي وبين الترك، لأن الفعل إيجاد والترك
بقاء العدم.
بقاء العدم. المحققون من الأصوليين الذين مشى مع ابن مالك فيما يأتي لا تكلف إلا بفعلين، يقولوا أن النفس، النفس لها رغبة في الفعل فيكفها. مثلا شهوات النفس تميل إلى النفس بطبيعة بالغريزة، ويريد أن يشرب، يريد أن يفعل شيئا. ولكن عندما تحدثه نفسه باطنيا بأن يفعل ذلك الفعل، يقاوم داخليا، يعارض نفسه ويمنعها من الوقوع فيما تشتهي. فإذا هذه الممانعة أو المقاومة الداخلية الباطنية وعدم الانسياق وراء رغبة النفس وشهواتها، هذا هو الكف. كأن النفس كانت مشية فكفها وحبثها، فهذا معنى الفعل. فلهذا يقول المحلي المؤلف فرق أو قارن بين الفعل وبين الترك بناء على العرف العام، بناء على العرف أن العامة العامة يفرقون بين الفعل وبين الترك. هذا اللي مثلا يقول له هذاك ما عملت حاجة، اللي ما نجزت حاجة يقول له هذاك ما عملت حاجة. فإذا لما يقول لم يعمل شيئا فهم يعتبرون الترك فعلا ولا يعتبرون الترك
لا يعتبرون
فإذا هذا معنى حوله أن وراء على العرف. لما كان العرف يفرق بين الفعل والترك مشى المؤلف مع هذا العرف، وإلا في الحقيقة عند التدقيق أن الترك يرجع إلى الفعل. ولهذا كان من اللائق بن مؤلف إذا مشى على ما صاره مستقبلا أن يقول فإن اقتضى فعله، فإن اقتضى الخطاب فعلا قضاء جازما إيجاب أو غير جازم أو الكفة כמו שצריך. אה, ושקפה, יזימה. מתחילים אחרי לג'זימן. إذن إحنا الآن ما نتحدثش عن الاعتقادات، إحنا نتحدث عن تقسيم الخطاب إلى هذه المقتضيات التي هي إيجاب وندرون وتسليم وإقراء وإلى استثناء وإباحة. هذه إذا المناقشة قلنا لا ماله ولا يجوز حمله على معناه في ان واحد ما بيش نقوله الوتر حق معناه واجب ومندوب، بل المقصود احدهما حال مطلقات الطلبة مثلا قراء اما حيض واما طلق ولا يحمل عليهما معا. اذا لا بد من حمله على احدهما دون الاخر، فلا بد اذا من القرينة، والقرينة عندما نرجع الى النص الشرعية تنوز الحديث ديال البخاري وغيره في الحديث دي صلاة الخلف مرتين، هذا الحديث ديال طلحة لا تطوع، الحديث ديال خاصة صلوات الله في الليل. فإذا القول بوجوبها أو القول بوجوب الحديث نزل فأعلن أن صحة ولا دليل عليه إلا أخذ دواعي الألفاظ دون العمق في قواعد الأصول. إذا نرجع للموضوع ديالنا اللي كنا في المتسولات. لا الأمر سيقتضي، الأمر سيقتضي الرجوع، ولكن هذا مش نقول إحنا الآن شنو نقول؟ شيء النص يدل على أنه لا واجب إلا الخمس، ومن هنا نقول إحنا مثل الجمهور قال صلاة الجنازة. إحنا عندنا داخل المالكي قولان، هل هي فرض كفاية؟ أو سنة؟ أو سنة كفاية؟ هل هي سنة؟ أو الذي يقول أنها قرينة يحب يحتاج للآية وش يقول لها التي تقول ولا تقول على أحد منهم أبدا ولا تقول على أحد، لا تقول على أحد منهم يسيفهم. يقول هذا نهي عن الصلاة على المنافقين، فإذا مفهوم المنافقين أن المسلمين يصلى عليه
موجود،
أنا مسلم يصلى عليه بطريقة مفهوم المخالفة. وهذا أيضا غير دقيق، نقول شيء خطأ نعم، هذا غير دقيق، لأن إحنا عندنا مفهوم المخالفة شكون هو؟ هو إثبات الضد بالنسبه عنه أو إثبات النقيض. حين نتحدث يقول مفهوم المخالفة هو إثبات الضد بالنسبه عنه، معناه إذا صلاة على المنافق حرام ضد الحرام
شروي،
هذه كنا صلاة على المسلم واجبة لأن في المخالفة وإثبات ضد الكور ضد المنطق، هذا غير صحيح ولا دقيق. والصواب أن في المخالفة إثبات النقيض، معناه النقيض ديال الحرمة لا حرمة، لا تصلي عليهم، معناه أن غير مسلم لا يحرمه لأن النهي يفيد الحرمة. فإذا الصلاة على المنافق محرمة والصلاة على غير المنافقين ليست حراما، لما تقولوا غير محرمة غير حرام يشمل الدروب يشمل المباح يشمل الوجه. وإحنا عندنا قاعدة يقولوا الأعم لا إشارة له لأخصاء معين، أنا لما تقول لا يحرم هذا الفعل مش دليل على أنه واجب، هذا نفي الحرمة، نفي الحرمة هذا عام تحته أصناف الإباحة والندب والكراهة، والأعم لا إشعار له بأخص معين، ولهذا لا يمكنه الاستدلال بهذه الآية على وجوب صلاة الجنازة. سيبقى في الدناء سيبقى الحديث اللي قلنا سابقا، حديث طلحة حديث خمس صلوات سلام الله في اليوم والليلة. فإذا هذه الأحاديث كلها تؤكد أن الصلوات الواجبة هي الخمس فقط. حتى الذين يقولون أن صلاة الجنازة عندنا واجبة لا يقولون بها على الأيام، إنما يقولون بها إذا العلة المناقشة الثالثة في عبارة المؤلف حين اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما أو غير جازما الفتح جازما
التحريم
غير جازما
مخصوص فقرات
هنا المناقشة الثالثة يقول أن هذا التقسيم لما تقول بينه مخصوص أو بينه غير مخصوص لا يشمل المكروه لا يشمل المكروه الذي ثبت كراهته بطريق القياس أو بطريق الإجماع مثلا لما تقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا هذا نهي عن لآكل الثلث الفقهاء يلحقون بأكل الثلث كل أكلت شيئا فيه رائحة كريهة أو كانت فيه هو أيضا رائحة كريهة فيجمع عن دخوله المسجد إذا هذا الثابت هذه الكراهة الثابتة بطريق القياس أو الثابتة بطريق الإجماع لا يشملها
نهيما
لأن هنا شيء نهي مخصوص وتقول الكراهة أصبحت الآن من شروط الكراهة أو من خصائص الكراهة ومن أصولها وخواصها أن تكون بنهي مخصوص فإذا كان الطلب ليس بنهي مخصوص بل ثابت بالإجماع أو ثابت بالقياس أو المصلحة المفصلة إلى آخر لائحة المصادر غير الكتاب وحتى إذا هذه كلها لا يشملها التعريف ولا يتناولها فيكون تقسيمه غير هذا الإشكال وهذه المناقشة أجاب عنها المحلي رحمه الله تعالى يقول أن ما ثبت بالإجماع أو ما ثبت بالقياس ما ثبت بالإجماع الإجماع سيأتينا مستقلا أنه لا بد له من مستند أن الإجماع لا يكون من فراغ فإذا هذا مستند الإجماع هو دليل والدليل والنهي هو مستند بناء على أن الإجماع لا بد أن يكون عن مستند منصوص وإلا صحيح كما سيأتينا أن الإجماع قد يكون عن قياس الإجماع كما قد يكون عن نص يكون عن قياس هذا صحيح عند الأصوليين أنه إجماع صحيح ومعتد به ويستدل هل الحديث بيد فرع فرع نقاط في السنين فقرة وحولها إذن هذه الحديث واردة في الفرع كل ما عدا الفرع من الحيوانات ذات النفس إذا ما تستسلم فإنه يعطى نفس بالقياس وهذا هو الإجماع عليه الإجماع هنا مستند إلى القياس وليس مستندا إلى هذا بالنسبة إلى ما ثبت بطريق الإجماع ما ثبت بطريق النص بطريق القياس يقول المحلي مستند القياس هو النهي المخصوص بنهي المخصوص إما لأن هذاك القياس لا بد أن يكون حكم أصلي منصوصا لا بد أن يكون حكم أصلي منصوصا كما هو معروف في شروط القياس أيضا عبارة المؤلف تشمل كل أقسام الكراهة سواء ثبتت بطريقة الاتجاه أو ثبتت بطريقة السنة أو تبسط بطريقة الإجماع أو تبسط المصادر الأخرى الشرعية لأن هذه كلها هي دالة على الكلام النفسي الأزلي فهي إذا مخصوصة تتعلق بشيء بعينه خاص تعرفه شرع الله هذا إذا ما نقله حين أصدر الخطاب الفعل أو غير جازم أو غير جازم. Thank you. وين ورد؟ جاء خطابه. إن جاء خطابه شرط سببان وشرطان ومانعان وصحيحان وفاسدان فوضا. فذلك الخطاب يسمى وضعا. أو يسمى خطاب الوضع. فهو له اسمان إما نقول له دون أو خطاب الوضع. ولو سيأتي من وجه التسمية نقول الآن. تعريف السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد هذه أشياء كلها أيضا مؤجلة ستأتي بعد مسؤولة. إذن حديثنا الآن يدور حول هذا النص المؤلف وما فيه من خلل. أولا لما تقرأ هذا النص هكذا وإن ورد سبب وشرط والمانع والصحيح ماذا نفهم عنه؟ نفهم أن الخطاب النفسي الكلام النفسي الأزلي يكون سببا وشرطا ومانعا ونفسه السبب ونفسه الشرط والمانع. هذا أيضا غير دقيق ولا صحيح لأن ما في ذلك من السوء الأدب المستطيل للأخير لما نقوله من عرض الخطاب فاسدا هذا يكون صحنا كلام الله عز وجل من ورد سببا وشرطا ومانعا اذا هذه اقسام للخطاب انا خطاب شو حدث في مساء لهذا سيقول المحلي في الكلام حس الكلام ليس على ظاهري الكلام في حس حدث الجار والمجرور هنا وين ورد بكون الشيء وين ورد بكون الشيء حدث الجار والمجرور هو متعلق بالمجرور نحن من الباء والكون مثل كان وخلى الخبر وإحنا عندنا قاعدة معروفة أن كان قد حدفوا ولكن المؤلف محدث لنا شيء كان محدث الكون يعني كنا ملكا ولكن كان حدفوا مع حروف معينة لو وإن وما شابه ذلك احنا سيكون مسلوب يوحي بوجودي محذوف هنا لا هنا تقول المؤلف تقول المحلي المعنى دليل على هذا في حالة ما يخلص معنى كما قلنا يستحيل أن يكون الخطاب النفسي سببا وشرطا ومنعا وصحيحا وفاسدا هذا الاستحالة الظاهرية العقلية هي التي دلت على وجود مقدر فإنه مرض بكون الشيء سببا وشرطا ومنعا هذه إذن ملاحظة أولى وجوابها الملاحظة الثانية على المؤلف هي أنه يقتضي أن الخطاب يرد سببا وشرطا ومانعا في آن واحد شرط معنى هذه الأوصاف كلها مجتمعة هذه الأوصاف كلها مجتمعة فيه، هو سببهم سرطون ومانعون وطاحعون وفاسد الحل الآية التي تقول أصربوا انطلق فلان وجنوب أزواجا خيرا منكما مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات، الصفات كلها
مجتمعة
موجودة، كلها موجودة في الوصول كلها موجودة. إذا معنى هذا قد يكون خطاب الواحد كلام الواحد سببون وشرطون ومانعون وصحيحون، وهذا أيضا غير صحيح بالإضافة إلى أنه مستحيل أن يكون صحيحا لأنه جمع بين الطبقتين. هذا الخلل الظاهري أجاب عنه الوحدة أيضا بأن الواو هنا بمعنى أو للتقسيم، هنا وين ورد سببا أو شرطان أو مانعان أو صحيحان أو فاسدان، وهذا يزول هذا الاعتبار. وسيقول أن الواو في التقسيم هي أحسن من أو، هي أحسن من أو نقلا عن الجمالي وهو حجة نحوية. ولهذا سيقول في دخول الكلمان كلمة اسم وفعل وحق، فإذا هذا استعمال الواو بمعنى أو في مقام التقسيم والتنويع شيء معروف وهو صحيح يقول لا غير ذلك. إذا احنا الآن أن الخطاب قد يريد سببا أو شرطا أو، فإذا زال هذا الإشكال وهذا الخلل. وبقي خلل آخر ثالث أيضا أشار إليه المحلي في التعبير بكلمة وردة، لما يقول وين وردة وردة بمعنى جاء كلمة جاء حركة وانفصال بمكان كلام، وكلام الله تعالى الذي نتحدث عنه وصفة قائمة بذاته سبحانه عز وجل لا توصف بالمجيء، لا توصف بالمجيء غير توصفها بالمجيء. فإذا تعبير بكلمة ورد هنا غير صحيح ولا جائز، بل هو تعبير مستحيل. هذا الخلل أيضا الإشكال أجابوا عنه بأن في قوله وين ورد مجال عقل سنبي في السبب هل أنبت الربيع أو ابن الأمير، أنا أن هذا الخطاب النفسي الأزلي أمر الرسول بأن يأتي بهذا السبب الذي نتحدث عنه بس لما للسببي للنزول إليه. إذن هذا ما نقوله وإن
ورد السبب والشرط والمانع صحيحا
وفاسدا، هذا إذا سام متعلق بالحكم الوحيد. وكما رأيتم عندما قدر المحلي ذلك المحذوف الذي صححها به عبارة المؤلف قال مرض بكون الشيء، مرض بكون الشيء ف استعمل كلمة شيء لتعم ما هو من فعل المكلف وما ليس من فعل المكلف وما ليس من فعل الإنساني بصفته إلى مكلف ولا غيره، فشمل الأقسام الثلاثة وهي ما كان من فعل المكلفين سبب. هنا في الأصوليون يقول الأسباب والشروط والموانع فيها ما هو مقدور وما ليس مقدور وما ليس من فعله الإنسان أصلا، فالسبب مثلا الزنا والسرقة والقتل هي أسباب لوجوب الحدود من أفعال المكلف لله الحد فالك الحد فقاتل بلقنا في اليوم، فإذا القتل والزنا والسرقة أسباب لحكم المصرفة عليها وهي كذلك أيضا بالنسبة لدخول الوقت، دخول شهر رمضان سبب في صيامه، دخول قد صلوات هذه الصلوات. فإذا هنا السبب ليس
من فعل ممكن
من فعل الإنسان نهائيا وليس مقدورا
له
ولا في قد يكون سببه من فعل الإنسان غير المكلف إتلافات الصبي إتلافات المجنون إذا أتلف مالا الصبي إذا أتلف مالا يترتب على ذلك الغرمون في ماله ووجوب الأداء على وليه. فإذا هذا فعل غير المكلف يقول كلمة شيء تشمله ما كان من فعل الإنسان المكلف وما كان من فعل الإنسان غير المكلف
وما
ليس من فعله الإنسان النهائي. هذا بالنسبة للسبب. وبالنسبة للشروط أيضا نفس الشيء. الشرط قد يكون من فعل الإنسان الإشهاد العدلين نكاح حضور الولي نكاح نكاح إلا الولي نكاح إلا الولي شاهدي. أيضا الإشهاد وحضور الولي هذا من فعل هذا شرط على مكلفه. قد يكون أيضا هذا الشرط ليس من فعل المكلف نهائيا محل مرور الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا أيضا المكلف ولا محظورا له فهو شرطا. النقاء من دم الحيض والاستحاضة أو حيض النفاس هو أيضا شرطا في صحة الصلاة ولكنه من فعل الإنسان وليس من فعله هو يفعل فيه وليس من فعله. نفس الشيء بنفس المانع. المانع أيضا قد يكون في فعل الإنسان حل القتل العام بالعدوان مانع من الإرث الإحرام مانع من النكاح قد يكون هذا المانع من ليس من فعل الإنسان حل الحيض والنكاح ومانع من صحة الصلاة والصيام والطواف إلى آخره العتل في هذا الشيء. فإذا دائما تعبير بكلمة شيء شاملة لكل الأقسام التي يتعلق بها الحكم الوضعي ما يكون من فعل الإنسان ما يكون من فعل الإنسان الإنسان المكلف والإنسان غير المكلف لأنه كما قلنا سابقا الخطاب الوضعي لا يشترط فيه التكليف ولا يشترط فيه العلم بقي شيء آخر ينبغي التنبيه له ولما تنقلوا بين الصدر وإن ورد السببان والشرطان والمانعان حولناها إلى فإن ورد السببان أو شرطان أو مانعان أو صحيحان لما تنقلوا أو هنا التي تسموها مناطقها أو مانعات قلوب وليست مانعات الشرط بمعنى قد يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا فعل واحد يكون سببا وشرطا ومانعا حال مثلا من الإحرام الإحرام هو شرط في صحة الحج فإذا لم تحرم فلا حج حج كبير تحرم ومانع من دورة مانع من النكاح هذه كنا تنقل الآن وسبب في حرمة تلك الممنوعات على الحاج طيب إلى آخر اللائحة والمحرمات المحظورات على المحل. فإذا هو فعل واحد سبب في شيئين مانع شيء وشرط في شيء آخر. نفس الشيء بالنسبة للإيمان أو الإسلام. الإسلام هو سبب ثواب الآخرة إن شاء الله عز وجل مانع من قتل المسلم لا يجوز وشرط في كثير من الأحكام
واجب على المكلف
الشرعية بناء على أن الكافر غير محاضر الشرعية. إذا هذا ما نقوله going out of that. خطاب الله عز وجل. فالحكم التكليفي خطاب الله والحكم الوضعي خطاب الله، ولكن الحكم الوضعي يسمى بهذا الاسم لأنه عبارة عن وضعي أسباب لمسببات أو شروط لمشروطات أو موانع لمنفعات، فهي وضع وجعل. الله عز وجل جعل هذه المتعلقات متعلقات بالحكم الوضعي، مش هي أحكام وضعية، هي متعلقات بالحكم الوضعي. لهذا سمي هذا الخطاب خطاب وضعين أو سمي وضعين، كما أن الخطاب الآخر السابق يسمى خطابا تكليفيا أو حكما تكليفيا، ووجه تسميته أن فيه تكليف. هنا لما تنقل أن فيه تكليف يأتينا مسؤولا أن التكليف مختلف في تفسيره، هل هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. الذين يفسرونه بأنه طلب ما فيه كلفة قد يشملنا الأقسام الأربعة أو الخمسة على تقسيم بين المؤلف، قد يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى، هذه كلها فيها طلب ما فيه كلفة، لأن مجرد طلب مصحح لتسمية التكليف تبقى خارج خطاب تخير. خطاب تخير لماذا سمي تكليفا؟ ليش احنا نقول خطاب تكليف قد يتشملنا هذه الاقسام الاربعه، ولكن كيف اطلق على تخير خطاب تكليف؟ ان الجواب انه من باب تسميته الكل باسم البعض لا جاز المطلوب. ولا قلنا ايضا التكليف هو الزام ما فيه كلفه، إنما يستحقها الإيجاب والتحريم، لأن الإيجاب فيه إلزام والتحريم فيه إلزام. أما الندب والكراهة وخلاف الأولى وكذلك السير فهذه خالية من التكليف والإلزام، فتسميتها أيضا بخطاب التكليف إنما هو من باب المجاز من تسميته كل كان هذا الاسم هو حق للإيجاب والتحريم، ولكنه عمم على هذه الأقسام كلها فسميت اسم واحد فرارا من كثرة الأسماء والتقسيمات في الجواب حتى عنوان واحد. هذا معنى قوله إذن قال الله تعالى وشرطان مانعا
صحيح فاسم وضعون
وقد عرفت حدودها إلى أين يرجع الضمير في حدودها. قبل أن نرجع إلى الشرط إذا أخذنا العبارة على ظاهرها أننا عرفنا حدود كل الضمير عندنا قاعدة الحوية، يقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور أقرب مذكور والصحيح والمذكور والصدور وما عرفنا شيء لم نعرف حدود السبب ولا الشرط ولا المانع ولا الصحيح ولا المذكور. لهذا عاد الضمير على
خطاب
الحكم التكليفي وعلى الحكم الوضعي. أنا عرفت حدود أقسام خطاب التكليفي وعرفت حدود الخطاب الوضعي من حيث هو من حيث أقسامه وأنواعه. إذن كيف عرفت هذه الحدود؟ إذن هذه ملاحظة أولى على المؤلف النظائر ويقتضيح النوم ويفت حدود ما سبقه بجميع أساس ما يولى وليس الأمر لذلك إنما عرف بعضها قدر الله والصحيح والبار فيه أنه يرجع إلى الأقسام الأولى وإلى حسن حكم الأمر أنا حكم الله عرفناه كله من حيث هو وما عرفنا في حدود كل قسم الأسنان لأنه سيأتي تعريفها وحالها أخرها من المعرفة هذا بينما حدود السبق يمكنه استنتاجها من تقسيمه السبب لأنه لما تقول في الاقتضاء الخطاب وفي الاقتضاء جازما في إيجاب هذا التعريف هذا التقسيم يفيد التعريف قد يصبح لنا أن الحكم أن الإيجاب شنو والخطاب والمقتضين يعني اقتضاء جازما كلنا هو الخطاب والمقتضين يعني اقتضاء غير جازما التحريم هو الخطاب المقتضي للترقي وكراها الخطاب المقتضي للترقي اقتضاء غير جازم بنهين خصوص وخلاف العلا هو الخطاب المقتضي للترقي اقتضاء غير جازم بنهين غير مخصوص والتخير أو الإباحة هي الخطاب المخير بين الفعلين إذا هذا التقسيم هنا معرفة حدود هذه الأقسام السابقة هذا ما يفهم من قوله وقد عرفت حدودها ثم ناقش المحلي في تسمية هذه الأشياء حدودا هنا يقول وقد عرفت حدودها الحد عند المناطق ما كان بالجنس والفصل ما كان بالجنس أو بعبارة ما يكون بالذاتيات مش باللوازم والخواص والعوارض بينما هذا التعريف المستنبطة سابقا ليست حدودا بمعناها المنطقة وإنما هي رسوم وتعارف هذا المميز الخطاب المقتضي كلمة المقتضي تقول المحلي ليست من ذاتية الخطاب فهي إذا التعريف الخاص هو مصدق لأنه رسم وليس حمدا حتى المناقشة التي أبداها المحلي مع المؤلف أجاب عنها نفسه أيضا وتقول أن الحد عند الأصوليين هو الحد يقول الحد المانع الجامع ويقال المنفرد المنع كل تعريف جامع مانعين يسمونه حدا سواء كان بالذاتيات او بالخواص فالحد عند الاصوليين ليس هو الحد عند المناطق والمؤلف من رجال الاصول ومصطلح الاصوليين هو هذا وان قاعده ان اللفظ محمول على عرف المخاطب هذا المتكلم يحمل كلامه على عرفه فهو من اهل الاصول يحمل الحد في كلامه على معناه الاصولي وهو المعرف للجامع المانع سواء كان بالذاتيات او بشعر الخواص والعرضيات على ابن النقري وقد معرفت الآن من قوله قد عرفت حدودها فهمنا أن الإيجاب شنو هو الخطاب المقتضي إلى آخره الخطاب المقتضي إذا أن الخطاب هو الجنس ويضع إليه يقول محلي هذا التعريف الطويل بالنسبة لي هو يمكن اختصاره هذه التعارف طويلة فيها كلمة زيبة يمكن استغناء عنها ونقول الإيجاب هو اقتضاء في اقتضاء جازم والتحريم اقتضاء التركي اقتضاء جازم وهذه يبني على هذا ما سيأتي المقارنة بين ما هنا وما سيأتي في الحديث في متعلقات كلام واحد الألفاظ عند حديثه عن العمر والنهي أنه عرف العمر بأنه اقتضاء فعل غير كف بدون عليه من غير والنهي واقتضاء كف. إذا العمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف. صحيح يقول أن ما يسمى هنا بالإيجاب والندب والتحريم والكراهة وما يسمى في باب مباحث الألفاظ بالأمر والنهي. الأمر هو اقتضاء فعلين سواء كان اقتضاء جازما أو غير جازم، لأن في عرف القلوب الأمر اقتضاء فعلين غير كف مدلول عليه اقتضاء فعل. ما قال شيء حتما تعرف يا الأمر لم يخط حد قيد وهو الحتمية أو الجهة التي قلت الأمر اقتضاء فعلين غير كف اقتضية على جهة الحسن والإلزام أو على جهة الترغيب والتحذير والتحذير. إذن تعريف الأمر مستقبلا شامل لقسمين من أقسام هذه الحكومة وتعريف النهي أيضا مستقبلا بأنه اقتضاء كف عليه بغير كف أيضا نفس الشيء يشمله ما يسمى هنا بالتحريم والكراهة وخلاف بناء على اصطلاح أما على اصطلاح المؤلف فخلاف الأولى ليس له صيغة ليس له صيغة حتى يكون داخل هذا إذا كان أمري وإن أراد سورة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن اقتضى الخطاب يطلب كلام الله المسكي الفعل من المكلف لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز تركه فإيجاب